الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. وبعد، فهذا درس جديد نتدارس فيه عددا من الأحاديث النبوية التي أوردها الإمام أبو داود في كتاب الإجارات من كتاب البيوع من سننه، لعل الله عز وجل أن يعطينا من الأجر والثواب ما ترتفع به درجاتنا وتعلو به منازلنا بفضله سبحانه وتعالى.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا واجعله مباركا أينما كان، واجعل مجلسنا هذا مباركا يا رب العالمين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في كتاب الإجارة: باب في الرجل يقول عند البيع لا خلابة. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بايعت فقل لا خلابة. فكان الرجل إذا بايع يقول لا خلابة. وقال: حدثنا محمد بن عبد الله الأرزي وإبراهيم بن خالد أبو ثور الكلبي، المعنى أنهما قالا: حدثنا عبد الوهاب قال محمد عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبتاع وفي عقدته ضعف، فأتى أهله نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا نبي الله، احجر على فلان فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن البيع، فقال: يا رسول الله، إني لا أصبر عن البيع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت غير تارك للبيع فقل ها وها ولا خلابة. قال أبو ثور عن سعيد.
قول المؤلف: باب في الرجل يقول عند البيع لا خلابة. الخلابة الخديعة والغبن في البيوع، وهذه اللفظة معناها أنه إذا معناها أن المشتري أو البائع يشترط على المتعاقد معه الخيار عند وجود أدنى خديعة أو غبن أو نحو ذلك، حتى ولو كان مما يتسامح فيه الناس عادة. والقول بإثبات هذا الخيار عند وجود هذا اللفظ لا خلابة هو مذهب الإمام أحمد، وجماهير أهل العلم لا يرون أن لهذا اللفظ تأثيرا في عقد البيع. واستدل الإمام أحمد بهذه الأحاديث التي أوردها المؤلف، وأولها حديث ابن عمر، وهو حديث صحيح متفق عليه، أن رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيع، أي أن بعض الناس يقومون بخديعته وغشه والتدليس عليه وغبنه في الأسعار. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بايعت، يعني اشتريت أو بعت مع غيرك، فقل لا خلابة، أي لا خديعة ولا غبن ولا غش. فكأنه يقول: إذا قلت هذا اللفظ ثبت لك حق الخيار، وإلا لا فائدة من ذكر هذا اللفظ إذا لم يكن هناك خيار. فكان الرجل وهو حيان بن منقذ الأنصاري يقول إذا بايع لا خلابة. ثم أورد المؤلف من حديث عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا سعيد هو ابن أبي عروبة عن قتادة بن دعامة السدوسي عن أنس بن مالك أن هذا الحديث لأهل العلم في إسناده كلام كثير، وقد ضعفه جماعة منهم، وبعض أهل العلم رأى أن هذا الخبر حسن الإسناد، وعلى كل فمعناه ثابت بالحديث الذي قبله. قال عن أنس بن مالك أن رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبتاع، يعني يشتري، وفي عقدته ضعف، يعني أن في عقله ضعف، في عقدته يعني في عقله. قال فأتى أهله، يعني جاء قرابته من إخوانه ونحوهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا نبي الله احجر على في فلان فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف، كأنهم يقولون يخدعه الباعة ويبيعونه السلعة بأكثر من أثمانها. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن البيع، فقال يا رسول الله إني لا أصبر عن البيع، أي لا يمكن أن أترك البيع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت غير تارك للبيع فقل هاء وهاء، يعني خذ وأعطني في السلع في البيع، ولا خلابة، أي لا خديعة بيني وبينك في هذا التعامل.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله:
جمهور أهل العلم يرون أن هذا الشرط لا خلابة قضية عين خاصة بحيان بن منقذ، والإمام أحمد يرى أن هذا الحكم عام لكل فرد من أفراد الأمة، فهل هو قضية عين أو هي قضية عامة، هذا منشأ الخلاف في هذه المسألة. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب في العربان. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة أنه قال قرأت على مالك بن أنس رضي الله عنه أنه بلغه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان. قال مالك: وذلك فيما نرى والله أعلم، هل يشتري الرجل العبد أو يتكار الدابة ثم يقول أعطيك دينارا على أني إن تركت السلعة أو الكراء فما أعطيتك لك.
قوله باب في العربان، المراد به مال يدفعه المشتري للبائع، بحيث إذا تم البيع كان جزءا من الثمن، وإذا لم يرد المشتري إتمام العقد كان من حظ البائع بمثابة التعويض له عن تأخير بيع سلعته، لأنه قد يأتيه في هذه المدة من يريد شراء السلعة فيفوت هذا العربون على ذلك البائع تلك التعاملات. وجماهير أهل العلم على عدم صحة وضع العربون في العقود، عقود البيع، وأنه إذا تم العقد وجب إتمامه، وإن لم يتم العقد وجب إرجاع العربون إلى المشتري. ومذهب الإمام أحمد وطائفة من أهل العلم من التابعين فمن بعدهم يرون أن العربون جائز، وأنه لا حرج فيه، وأن فيه تفويت أمر كان يطلبه البائع فوته عليه المشتري، فهو بمثابة التعويض له عن النقص الحاصل عليه. واستدلوا بعدد من الأحاديث التي فيها ذكر العربون، ومنها الحديث الذي ذكره المؤلف هنا، وهو حديث منقطع الإسناد، قد رواه الإمام مالك رحمه الله. قال الإمام أبو داود حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على مالك بن أنس، لأن الإمام مالك رحمه الله لا يقرأ الأحاديث وإنما تقرأ عليه. قال أنه بلغه عن عمرو بن شعيب، فهنا انقطاع في الإسناد وجهالة في ذكر الشيخ الإمام مالك. ولكن كثير من أهل العلم يقولون بأن الإمام مالكا لا يروي إلا عن الثقات، فلو حدث عن مجهول علمنا بأنه من الثقات. وأكثر أهل الحديث على التسوية في هذا الباب، هناك عدد من الرواة لا يحدثون إلا عن الثقات، ويعلم هذا من حالهم، ويتشددون في شروط الراوي الذي تقبل روايته، منهم الإمام مالك، منهم حريز بن عثمان الذي مر معنا في قبل درس أو درسين، وجماعة من الرواة. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان، فهذا الحديث رواه الإمام مالك بهذا الإسناد ولم يذكر شيخه، والجماهير على أنه لا بد من تصريحه، وطائفة يصححونه. قال مالك وذلك فيما نرى، أي في اجتهادنا أو فيما نرى بضم النون، والله أعلم، أن يشتري الرجل العبد أو يتكار الدابة، يعني يستأجر الدابة، ثم يقول أعطيك دينارا على أني إن تركت السلعة أو الكراء فما أعطيتك يكون لك، ولا رجوع لي بهذا، العربون الذي دفعته إليك. إذن جماهير أهل العلم يرون أن بيع العربون لا يصح، وأنه لا يتمكن البائع من أخذ هذا العربون، ويعدون هذا من أكل أموال الآخرين بالباطل. وقد أجازه الإمام أحمد، وإجازته مروية عن الصحابي ابن عمر وعن جماعة من التابعين، وقالوا بأن الأحاديث الواردة في النهي هذه الأحاديث لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها الحديث الذي ذكره المؤلف، وقالوا بأن الأدلة العامة في الشريعة التي جاءت بإثبات صحة العقود وجوازها ولزومها يدخل فيها هذا النوع من أنواع البيوع، من مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ونحو ذلك. ولعل قول الإمام أحمد في هذا أرجح، لعدم ثبوت النهي عن هذا النوع من أنواع البيوع، ولأن عموم أدلة صحة العقود تشمل هذا العقد، ولأن هذا المبلغ يعتبر بمثابة تعويض عن النقص الحاصل على البائع بسبب حجز السلعة وعدم بيعها وتفويت الفرصة على البائع أن يبيعها على من أراد شراءها فيما مضى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب في الرجل يبيع ما ليس عنده. قال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي، أفأبتاعه له من السوق؟ فقال: لا تبع ما ليس عندك. وقال حدثنا زهير بن حرب أنه قال حدثنا إسماعيل عن أيوب أنه قال حدثني عمرو بن شعيب أنه قال حدثني أبي عن أبيه عن أبيه حتى ذكر عبد الله ابن عمرو أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك.
قول المؤلف: باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، يعني هل يجوز للإنسان أن يبيع سلعة لا حق له في بيعها، وبالتالي تقف صحة ذلك العقد على إجازته من المالك. تقدم معنا أن عقد السلم عقد صحيح وجائز، مع أنه يبيع الإنسان فيه سلعة لم توجد بعد، وذلك أنها سلعة غير معينة، وهذا خارج من البحث هنا. البحث هنا في سلعة معينة موجودة مملوكة للغير، هل يحق لغير المالك ممن لم يؤذن له في البيع أن يبيعها؟ فعندنا المالك يبيع، والوكيل يبيع، والولي يبيع، وصاحب الولاية في حالات خاصة يبيع كما في الرهن. لكن من لم يكن من هؤلاء هل يجوز له أن يبيع سلعة غيره؟ مثال ذلك، هناك سيارة يملكها زميلك، جاء شخص فوجدها فرآها فأعجبته فعرض فيها أن يشتريها بضعف قيمتها، فأردت أن لا يفوت هذا المشتري فبعتها وأنت لا تملكها ولست وكيلا فيها، وإنما هي ملك صاحبك، فحينئذ هل يصح هذا العقد أو لا يصح؟ إن لم يجز المالك فلا يصح العقد بلا إشكال، لكن إن أجاز المالك بعد ذلك، قال الإمامان أبو حنيفة ومالك يصح العقد ويجوز بالإجازة المتأخرة، وقال الإمامان الشافعي وأحمد في المشهور عنه لا يصح هذا العقد، لأنه لم يجري من مالكه أو ماذون له في البيع والتصرف، وبالتالي لا يصح هذا العقد ولو أجازه المالك بعد ذلك. وكان من أدلة الشافعي وأحمد في هذا هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف، حديث حكيم بن حزام قال يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي، وفي لفظ يريد مني المبيع ليس عندي، يكون مملوكا للغير، فأبتاعه له من السوق، أي أشتريه له من السوق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، والمراد لا تبع ما ليس عندك مما يحق لك بيعه، في بعض الروايات لا تبع ما لا تملك. ما معنى لا تملك؟ أجيبوا، لا تملك بيعه وليس لا تملك عينه. ما الفرق بينهما؟ أنت قد تملك السلعة وتملك التصرف فيها، وفي مرات لا تملك السلعة وتملك التصرف كما لو كنت وكيلا أو وليا. ولذا قول لا تبع ما لا تملك يعني ما لا تملك بيعه، ما لا تملك بيعه. ثم أورد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع، أي لا يجوز أن تجمع بين عقدين، عقد بيع وعقد سلف، وذلك لأن هذا من جمع بيعتين في بيعة، ولا شرطان في بيع، ولا شرطان في بيع. فسره بعض أهل العلم بأن المراد به بيع العينة لأنه يبيعه ويشترط شراءه، وفسره آخر بأن المراد به بيع السلعة بثمنين مختلفين في زمنين مختلفين، كما لو قال أبيعك السيارة بألف تسددها بعد أسبوع أو بألفين تسددها بعد شهر. وفسرها آخرون بأن المراد شروط مما ينتفع منه المتعاقد. الشروط التي تشترط في البيع منها ما يكون من مقتضى العقد، كما لو اشترط المشتري أن يملك السلعة فهذا الشرط وجوده وعدمه سواء. النوع الثاني شروط من مصلحة العقد كالتأجيل والرهن، فهذه أيضا شروط جائزة بالاتفاق. والنوع الثالث شروط من مصلحة المتعاقد، من مصلحة المتعاقد، كما لو قال أشتري منك هذا الحطب على أن تحمله إلى بيتي، وأشتري منك هذا القماش على أن تقوم بتفصيله وخياطته، ما حكم هذا النوع من الشروط؟ الجمهور يقولون هذا الشرط باطل، لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرط في بيع، لكن الحديث ضعيف الإسناد جدا. وذهب الإمام أحمد إلى تجويز شرط واحد ومنع شرطين، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشترى من جابر جملا، اشترط جابر حملانه إلى المدينة، قالوا فهذا دل على صحة الشرط الواحد، وقالوا أما إذا كان هناك شرطان فإنه لا يصح، وفسروا حديث الباب ولا شرطان في بيع بذلك. هذا مذهب من؟ مذهب الحنابلة. والقول الثالث في هذه المسألة أن الشروط التي لمصلحة العاقد جائزة ولو تعددت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، وهذا مذهب جماعة من التابعين، وهو رواية عن أحمد، ولعله أصح الأقوال وأرجح الأقوال في هذه المسألة. وقوله هنا ولا ربح ما لم يضمن، يعني أنه إذا كان هناك سلعة لا إذا تلفت لا تتلف في ضمانك وملكك، فإنه لا يجوز لك أن تأخذ ربحها. ويستثنى من هذا المغصوبات، فإن المغصوب ضمانه على المغاصب وربحه للمغصوب منه. وثم قال ولا بيع ما ليس عندك، وهو محل البحث في هذا الباب. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب في شرط في بيع. قال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا يحيى بن سعيد عن زكريا أنه قال أخبرنا عامر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال بعته يعني بعيره من النبي صلى الله عليه وسلم واشترطت حملانه إلى أهلي. قال في آخره تراني إنما ما كستك لأذهب بجملك، خذ جملك وثمنه فهما لك.
هذا الحديث أصله في البخاري، وتقدم معنا البحث في الشروط، والمراد هنا الشرط الذي لمصلحة العاقد، أما الشرط الذي من مقتضى العقد أو الشرط الذي لمصلحة العقد فهذا يصح ولو تعدد، لكن الكلام في شرط لمصلحة العاقد. وفيه الأقوال الثلاثة، الجمهور يقول لا يصح الشرط، وأحمد صحح الشرط الواحد وأبطل الشرطين، والقول الثالث أن الشروط تصح ولو كثرت، وهو أرجح الأقوال كما تقدم. ومن أنواع الشروط اشتراط ما يخالف مقتضى العقد، يعني لو اشترطت على المتعاقد شرطا يخالف ما يثمره العقد، كما لو قال أبيعك السيارة على أن لا تبيعها لأحد، فإن من مقتضى عقد البيع أن المشتري يملك التصرف في المبيع بأي نوع من أنواع التصرفات، فهذا النوع من أنواع الشروط شرط باطل. لكن هل يبطل العقد؟ قال الجمهور نعم يبطل العقد، وقال الإمام أحمد لا يبطل العقد وإنما يبطل الشرط، ومذهب الإمام أحمد أرجح، لما ورد في حديث بريرة عندما باعها أهلها على عائشة واشترطوا أن الولاء لهم، اشتراط الولاء هذا يخالف مقتضى العقد، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم الشرط وقال إنما الولاء لمن أعتق، وصحح العقد ولم يلغه، فدل هذا على أن الأرجح هو مذهب الإمام أحمد من تصحيح العقد الذي فيه شرط يخالف مقتضى العقد. ومن أنواع الشروط شرط تعليق العقد بأمر مستقبلي، كما لو قال أشتري منك السيارة بألف شرط أن ترضى والدتي. فالجمهور ومنهم وهو المشهور من مذهب الأئمة الأربعة أن مثل هذا الشرط لا يصح، وأنه مبطل للعقد، لأنه لم يأتي أو لم يجعل العقد باتا جازما. وذهب طائفة من التابعين إلى تصحيح هذا الشرط، ولعل الصواب تصحيحه. ولذا وقد ورد عن عمر رضي الله عنه أنه أجاز عتاب بن أسيد عندما اشترى من صفوان بن أمية دارا يجعلها للسجن في مكة، واشترط رضا عمر فلم ينكر أحد. ومثل هذه القضايا حقها الاشتهار ومعرفة الناس بها، فدل هذا على أن هذا النوع من الشروط جائز. والنوع السادس من أنواع الشروط ربط عقد بعقد آخر، والصواب أنه يمنع منه، لما ورد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة كما تقدم. أورد المؤلف هنا حديث جابر قال جابر بعته، يعني باع أنه باع بعيره من النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن جابر كان معه جمل هزيل وكان يتخلف عن القوم، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم فزاده قوة ونشاطا، ثم اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم منه بخمس أواقٍ، ثم لما وصل إلى المدينة أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الأواقي، ثم قال له هذه اللفظة: تراني إنما ما كستك، أي جادلتك وطلبت منك تخفيض قيمته ليذهب بجملك، يعني ظننت بي ذلك. ثم قال: خذ جملك وخذ ثمنه فهما لك. وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب في عهدة الرقيق. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم أنه قال حدثنا أبان عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عهدة الرقيق 3 أيام. وقال حدثنا هارون بن عبد الله أنه قال حدثني عبد الصمد أنه قال حدثنا همام عن قتادة بإسناده ومعناه: زاد إن وجد داء في 3 ليالي رد بغير بينة، وإن وجد داء بعد 3 كلف البينة أنه اشتراه وبه هذا الداء. قال أبو داود: هذا التفسير من كلام قتادة.
قوله: باب في عهدة الرقيق، المراد بالرقيق المملوك الذي يملك بيعه وشراءه رجالا ونساء. وعهدة الرقيق أن يقول المشتري: إذا وجدت عيبا خلال 3 أيام رددت لك الرقيق، سواء كان العيب ناشئا قديما قبل العقد أو كان حادثا. والقول بإثبات عهدة الرقيق هو قول الإمام مالك رحمه الله تعالى، والجمهور ومنهم الإمام الشافعي وأحمد يقولون بأن أحاديث عهدة الرقيق ضعيفة، ولذا يقولون: إذا اكتشف المشتري عيبا نظرنا، فإن كان العيب مما حدث في ملك البائع أثبتنا رد المبيع، رد الرقيق، وإن كان العيب حدث في ملك المشتري فإننا حينئذ نثبت العقد ونجيز ولا نمكن المشتري من رد الرقيق. أورد المؤلف في هذا أحاديث، منها حديث عقبة بن عامر قال: عهدة الرقيق 3 أيام. لكنه ليس من الأحاديث المتصلة، لأنه قد رواه الحسن ابن أبي الحسن البصري الواعظ المشهور عن عقبة بن عامر وهو لم يلقه، فالحديث منقطع، ومراسيل الحسن ضعيفة، مراسيل الحسن ضعيفة، لا يقبل منه إلا بما رواه عمن لقيه. يعني هناك بعض أهل العلم إذا روى مرسلنا وأسقط الراوي لا يسقط إلا الراوي الثقة، مثل سعيد بن المسيب، وهناك من الرواة من يسقط أي أحد، ومن هؤلاء الحسن والزهري وجماعة، وبالتالي فإذا أسقطوا شيوخهم فإنه لا يقبل ما رووه حينئذ. ثم أورد المؤلف أيضا من حديث قتادة عن الحسن عن عقبة وإسناده ضعيف أيضا، قال زاد إن وجد داء في الثلاث الليالي رد الرقيق بغير بينة، يعني بغير شهود يشهدون أن العيب قديم، وإن وجد داء بعد الثلاث كلف المشتري البينة على أن العيب قديم وأنه قد اشتراه وبه هذا الداء.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب في من اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا. قال حدثنا أحمد بن يونس أنه قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. وقال حدثنا محمود بن خالد أنه قال حدثنا الفريابي عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن عن مخلد بن خفاف الغفاري أنه قال: كان بيني وبين أناس شركة في عبد فاقتويته وبعضنا غائب، فأغل علي غلة فخاصمني في نصيبه إلى بعض القضاة، فأمرني أن أرد الغلة، فأتيت عروة بن الزبير فحدثته، فأتاه عروة فحدثه عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخراج بالضمان. وقال حدثنا إبراهيم بن مروان أنه قال حدثنا أبي أنه قال حدثنا مسلم بن خالد الزنجي أنه قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا ابتاع غلاما فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه، فقال الرجل: يا رسول الله، قد استغل غلامي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان.
قول المؤلف هنا: باب في من اشترى عبدا أي مملوكا فاستعمله، أمره ونهاه وأخذ خدمته مدة، ثم وجد المشتري بالعبد المملوك عيبا، فهل يحق له أن يرد العبد المعيب ويلغي العقد، أو وماذا نفعل بالخدمة التي قدمها للمشتري؟ هل تذهب هباء أو لا؟ وأورد المؤلف فيه من حديث مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. المراد بالخراج ما يكون من ربح من المبيع، سواء بالاستعمال أو بالخراج، أو ما ينتجه من مصنوعات، أو تأجير المملوك أو تأجير السلعة. فالخراج يستحقه المشتري، نظير أنه لو تلف في هذه المدة لكان في ضمان المشتري. لو قدر أن هذا العبد المعيب مات بعد البيع، فحينئذ يتلف في ملك المشتري، وليس للمشتري إلا أرش النقص. يقول: بعتني العبد بألف، وقيمة أمثاله بهذا العيب في السوق 800، فترد لي 200، لأنه لا يتمكن من الرد لأنه قد تلف. فهنا لما كان على المشتري الضمان ثبت له ما ينتج عن هذه السلعة المباعة من مملوك ونحوه من غلة وربح وكراء. ثم أورد هذا الخبر أيضا قال كان بيني وبين أناس شركة في عبد فاقتويته يعني استعملته وكان خادما لي وبعضنا غائب غير موجود فأعل علي علة فخاصمني أغل علي غلة فأغل يعني أن هذا العبد اشتغل بشغلة وكان له ربح فيها ثم إنه نتج منه ربح فوجد خصومة بينهما لمن تكون هذه الغلة. قال فأغل علي غلة فخاصمني في نصيبه إلى بعض القضاة فأمرني أن أرد الغلة يعني يردها على البائع الذي باعها أو على الشريك. قال فأتيت عروة بن الزبير فحدثته فأتاه عروة فحدثه عن عائشة يعني أتى إلى القاضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان فكأنه أثبت أن الغلة له مقابل أنه لو تلف لكان في ضمانه. ثم أورد المؤلف من حديث عائشة بإسناد ضعيف فيه مسلم بن خالد الزنجي أكثر أهل الحديث على تضعيفه أن رجلا ابتاع أي اشترى غلاما فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم يستعمله ويأمره وينهاه ثم وجد به عيبا فذهب إلى البائع وطلبه بإعادة العقد وإلغاء البيع فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحكم النبي صلى الله عليه وسلم برد الغلام على البائع بسبب وجود العيب فيه. فقال الرجل يا رسول الله قد استغل غلامي أي أنه استعمله وأخذ غلته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان أي أن هذه الغلة يستحقها المشتري نظير أنه لو تلف في هذا الزمان لتلف في مال المشتري. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس أنه قال حدثني عمر بن حفص بن غياث أنه قال أخبرنا أبي عن أبي عميس أنه قال أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده أنه قال اشترى الأشعث رقيقا من رقيق الخمس من عبد الله بعشرين ألفا فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم فقال إنما أخذتهم بعشرة آلاف. فقال عبد الله فاختر رجلا يكون بيني وبينك. قال الأشعث أنت بيني وبين نفسك. قال عبد الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان. وقال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي أنه قال حدثنا هشيم أنه قال أخبرنا ابن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود باع من الأشعث قيس من الأشعث بن قيس رقيقا فذكر معناه والكلام يزيد وينقص.
بائع ومشتري. باع البائع السلعة وأخذها المشتري ثم اختلف في الثمن فقال البائع بعتها بألف وقال المشتري إنما اشتريتها بثمانمائة فماذا نفعل؟ أولا نذهب إلى البائع ونطالبه باليمين فإن حلف اليمين أنه إنما باعها بألف رجعنا للمشتري فنقول إما أن تقبل بكلام البائع وإما أن تحلف. فإذا قال أحلف أنني ما اشتريتها إلا بثمانمائة فحينئذ نلغي العقد وترجع السلعة المباعة للبائع، وإن كان قد سلم شيئا من الثمن رجع لي المشتري. هذا إذا كانت السلعة موجودة. لكن الإشكال لو تلفت السلعة، باعه آنية بمئة ريال، قال بعته الآنية بمئة ريال، قال المشتري ما اشتريتها إلا بخمسين، سقط الإناء الزجاجي فانكسر وكان كل كسرة منه دقيقة صغيرة لا ينتفع منه بعد ذلك، فحينئذ ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ قال طائفة القول قول المشتري لأنه متفق عليه خمسين، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة وجماعة. وقال آخرون بل نرجع إلى السوق في قيمتها، مثلها كم يأتي في السوق، وهذا قول الجماهير، وهذا قول الجماهير. وقد أورد المؤلف في هذا أخبارا، قال اشترى الأشعث بن قيس رقيقا مملوكا من رقيق الخمس، أي ما جاء من خمس الغنيمة، من عبد الله بعشرين ألفا، فأرسل عبد الله إلى الأشعث في ثمنهم، فقال إنما أخذتهم بعشرة آلاف، فقال عبد الله بأنك قد أخذتها بأكثر من ذلك، خمسة عشر ألف، بعشرين ألفا. إذن عبد الله يقول وهو البائع بعت بعشرين، والأشعث يقول اشتريت بعشرة، فقال عبد الله فاختر رجلا يكون بيني وبينك يقضي بيني وبينك، فقال الأشعث أنت بيني وبين نفسك رضيت بحكمك، قال عبد الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان، ففي هذا أنه يرجع إلى مالك السلعة أو يلغى العقد. وهذا الحديث فيه شيء من الضعف، وقد ضعفه جماعة من أهل العلم لكونه من رواية عبد الرحمن رواية أبي عميس عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده. وأورد المؤلف من حديث القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه أن ابن مسعود باع من الأشعث بن قيس رقيقا فذكر معناه، وهذا الخبر أيضا فيه ضعف لأنه من رواية محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى القاضي، وهو ضعيف لسوء حفظه. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب في الشفعة. قال حدثنا أحمد بن حنبل أنه قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه. وقال حدثنا أحمد بن حنبل أنه قال حدثنا عبد الرزاق أنه قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وقال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس أنه قال حدثنا الحسن بن ربيع أنه قال حدثنا ابن إدريس عن ابن جريج عن الزهري عن أبي سلمة أو عن سعيد بن المسيب أو عنهما جميعا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة فيها. وقال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي أنه قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة سمع عمر ابن الشريد سمع أبا رافع سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بسقبه. وقال حدثنا أبو الوليد الطيالسي أنه قال حدثنا عن شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم جار الدار أحق بدار الجار أو الأرض. وقال حدثنا أحمد بن حنبل أنه قال حدثنا هشيم أنه قال أخبرنا عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا.
المراد بالشفعة استحقاق شخص لسلعة باعها غيره على آخر. مثال ذلك أن يكون هناك أرض مشتركة بين اثنين فيقوم أحدهما ببيع نصيبه فيكون للشريك الحق في انتزاع الجزء المباع من المشتري ليملكه مقابل أن يعوضه عن الثمن الذي دفعه. والشفعة في الأصل جائزة وصحيحة ويجب الحكم بها قضاء. والشفعة على ثلاثة أنواع. النوع الأول الشفعة في المشاع الذي يملكه أكثر من واحد بدون نسبة معلومة. مثال ذلك أرض يملكها زيد وخالد مناصفة فباع أحدهما نصيبه هذه أرض مشاعة يحق لزيد أن يأخذ هذا الجزء المباع ويدفع للمشتري ما دفعه للبائع فهذا محل اتفاق وهو إيش المشاع. وقد جاء في الحديث قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم. الثاني الشفعة في أملاك الجار. إذا كان هناك جار لك فباع ملكه هل يحق لك الشفعة في ذلك؟ جاران كل منهما له بيت مستقل قام أحدهما ببيع نصيبه بيع داره هل يحق لجاره أن يشفع فيمتلك تلك الدار أو لا؟ قال الحنفية نعم له الحق في الشفعة. وقال الجمهور لا حق له في الشفعة. وكان من الاستدلالات هذه الأخبار التي أورد المؤلف فمنها حديث جابر قال الشفعة في كل شرك معناها أن الجار ليس له شفعة. والشفعة هنا مبتدأ معرف بالألف واللام الاستغراقية وهذا من ألفاظ الحصر كأنه قال لا شفعة في غير الشرك في غير الشراكة في الأملاك. قال الشفعة في كل شرك ربعة أي منزل الرباع يعني المنازل والمساكن أو حائط يعني البساتين لا يصلح أي لا يجوز للبائع أو للشريك أن يبيع حتى يؤذن أن يخبر شريكه فإن باع الشريك فشريكه أحق به حتى يؤذنه ويعطيه الإذن بالبيع. وهكذا من حديث جابر قال إنما وهذه تفيد الحصر إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم. فإذا وقعت الحدود أي قسمت الأرض وأصبح لكل واحد ملك مستقل فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة حينئذ. وهذا دليل لمذهب الجمهور أن الجار لا شفعة له. أورد أيضا من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة فيها. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى إثبات حق الشفعة في مسائل الجوار، واستدل على ذلك بحديث أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجار أحق بسقبه. السقب يعني ملك الجار، فالجار أحق بأملاك جاره من الرجل الأجنبي الغريب الذي اشترى من الجار. وهذا إثبات لحق الشفعة في مسائل الجوار كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة. وأورد من حديث الحسن عن سمرة، وهذا منقطع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جار الدار أحق بدار الجار أو الأرض، يعني أنه أثبت حق الشفعة للجار. والقول الثالث في هذه المسألة أن الجيران إذا كان بينهم أشياء مشتركة بحيث يمكن أن يتضرر الجار من المشتري الجديد، ففي هذه الحال يثبت حق الشفعة. ومن أمثلة ذلك ما لو كان هناك مزرعتان لشخصين، وكان النهر يأتي لمزرعة الأول ثم الثاني، فإذا باع الأول حائطه قيل للجار حق الشفعة هنا. لماذا؟ لأن تصرفات المشتري الجديد قد تؤثر على ملك جاره. نعم. ولعل هذا القول الثالث أرجح الأقوال، وهو الذي يتوافق مع قواعد الشريعة في رفع الضرر. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك حاء، وقال: حدثنا النفيلي أنه قال: حدثنا زهير المعنى عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أفلس فأدرك الرجل متاعه بعينه فهو أحق به من غيره. وقال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. وقال: حدثنا محمد بن عوف الطائي أنه قال: حدثنا عبد الله بن عبد الجبار يعني الخبائري أنه قال: حدثنا إسماعيل يعني ابن عياش عن الزبيدي أنه قال عن الزبيدي قال أبو داود وهو محمد بن الوليد أبو الهذيل الحمصي عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال: فإن كان قضاه من ثمنها شيئا فما بقي فهو أسوة الغرماء، وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء. وقال: حدثنا سليمان بن داود أنه قال: حدثنا عبد الله يعني ابن وهب أنه قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معنى حديث مالك زاد: وإن كان قد قضى من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء فيها. قال أبو بكر: وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من توفي وعنده سلعة رجل بعينها لم يقض من ثمنها شيئا فصاحب السلعة أسوة الغرماء فيها. وقال: حدثنا محمد بن بشار أنه قال: حدثنا أبو داود هو الطيالسي أنه قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن أبي المعتمر عن عمر بن خلدة قال: أتينا أبا هريرة رضي الله عنه في صاحب لنا أفلس، فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به. قال أبو داود: من يأخذ بهذا؟ أبو المعتمر: من هو؟ أي لا نعرفه.
من عليه ديون لا يخلو من ثلاثة أحوال: الحال الأول أن تكون ديونه أقل من أمواله، فماذا نفعل؟ نأمره بالسداد ولا إشكال. وهكذا الحال الثاني: ما لو كانت ديونه متساوية مع أملاكه، فنأمره بالسداد. الحال الثالث: إذا كانت الديون أكثر من الأملاك، وطالب الغرماء بتفليسه والحكم بسداد الديون وأخذ الأموال الموجودة في يده، ففي هذه الحال نقول يحجر القاضي عليه ويقوم ببيع أملاكه ويسدد أهل الديون حقوقهم. لكن لو قدر أن أحد الغرماء وجد بضاعته بعينها موجودة، باعه سيارة ولم يسدد فأفلس، فقال: أعطوني سيارتي وأنا أكتفي بها، فحينئذ هذا الغريم الذي وجد عين متاعه هل يكون أحق بملك عين ماله من بقية الغرماء، أو نقول هو أسوة الغرماء يماثلهم؟ وضحت المسألة؟ الجمهور يقولون هو أحق بعين ماله، استدلوا بهذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف. والحنفية الإمام أبو حنيفة يقول: لا، هو أسوة الغرماء، لأنها لو تلفت في المدة السابقة لكانت في ضمانه، لكانت في ضمانه، فلما لم يقم بضمانها، فلما لم يقم البائع بضمانها وكانت في ضمان المشتري، كان البائع أسوة الغرماء. وأورد له أورد المؤلف هنا عددا من الأحاديث، منها حديث أبي هريرة قال: أيما رجل أفلس، أي أصبحت ديونه أكثر من ممتلكاته، فأدرك الرجل يعني أحد الدائنين متاعه أي سلعته التي باعها عليه بعينها، أي لم تتغير صفاتها، فإن تغيرت الصفات فحينئذ هو أسوة الغرماء، فهو أحق، يعني فالبائع أحق بهذه السلعة من غيره من الغرماء، وهذا دليل لمذهب الجمهور. وأورد أيضا من حديث أبي بكر بإسناد مرسل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه، يعني أفلس المشتري، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، البائع لم يقبض من الثمن شيئا، فوجد متاعه بعينه فهو أحق به. والجمهور يقولون إذا سدد ولو شيئا يسيرا كان أسوة الغرماء، كما هو مذهب مالك وأحمد. وقال الشافعي: بل هو أحق بمتاعه ولو سدد بعض الثمن. وهكذا قال: وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. يذهب الإمام مالك والإمام أحمد إلى أنه إذا مات والسلعة لا زالت باقية فإن البائع يكون أولى من غيره من الغرماء، خلافا للإمام الشافعي يقول إذا مات كان البائع أسوة الغرماء ويماثلهم. ثم أورد المؤلف أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: فإن كان قضاه من ثمنها شيئا فما بقي فهو أسوة الغرماء، فهو أسوة الغرماء كما قال مالك وأحمد خلافا للشافعي. وإنما امرئ هلك، وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتضي فهو أسوة الغرماء، فهو أسوة كما ذكرنا من خلاف الإمام الشافعي مع الإمامين مالك وأحمد. وفي لفظ قال وإن كان قد قضى من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء كما قال مالك وأحمد. قال أبو بكر وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من توفي وعنده سلعة رجل بعينها لم يقض من ثمنها شيئا فصاحب السلعة أسوة الغرماء فيها. ثم أورد من حديث عمر بن خلدة بإسناد لبعض أهل العلم فيه كلام لأنه من رواية أبي المعتمر، ولبعض أهل الكلام فيه لبعض أهل العلم كلام فيه. قال أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس، فقال وكان أبو هريرة أميرا على المدينة وقاضيا فيها، فقال أبو هريرة لا أقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أفلس أو مات فوجد متاعه بعينه فهو أحق به كما قال الجمهور خلافا للإمام أبي حنيفة. قال أبو داود من يأخذ بهذا؟ أبو المعتمر من هو؟ أي لا نعرفه، وقد صحح حديثه جماعة من أهل العلم. فهذا خلاصة معاني هذه الأبواب. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا.